Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. يسعدنا ان نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة قضية مهمة، وهي قضية مصادرة الصحف، خاصة وإنه عدد الصحف المصادرة خلال أسبوع واحد بلغ 12 عدد من كل من صحيفة الجريدة والتيار وآخر لحظة والوطن. وهذه المصادرات تكبد الصحف خسائر مادية كبيرة. للوقوف على تفاصيل المصادرة وأسبابها، حنستضيف عدد من الرؤساء وإدارات تحرير الصحف، بالإضافة لعدد من المدافعين والعاملين في مجال حرية الصحافة. وحنبدأ بالأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار، وحنشوفه يقول لنا شنو.
تمت اليوم في فجر هذا اليوم حوالي الساعة 2:30 مصادرة جميع نسخ صحيفة التيار التي طبعت في هذا اليوم، وهو إجراء يعني تكرر. وحتى الآن ليس لدينا معلومات كافية عن ما هي الأسباب التي تطلبت مثل هذا الإجراء القاسي الذي يكلف الصحيفة أموالا كثيرة، ويعطل الصحيفة من الوصول إلى القراء وهو الأهم، ويؤدي إلى هزة في العمل التحريري بصورة عامة بسبب غياب وحجب مواد تحريرية مهمة جدا كان يجب أن تصل للقارئ في التوقيت المناسب.
طيب، هل أخطروكم بسبب المصادرة؟
يعني نحن عادة لما نتعرض لمثل هذه الإجراءات لا نحاول أنه نعطي يعني نوع من التخمين لماذا تم هذا الإجراء، حتى لا يكون هناك تبرير مسبق أو إصداق من جانبنا لمثل هذه الإجراءات. والعادة جرت دائما أنه من الصعوبة مثلا تحصل على تحديد دقيق للسبب. عادة المطبعة يعني بصورة مستمرة هي تعتبر أنه ما تم طباعته من الصحيفة يجب أن تدفع قيمته، ولذلك يضع على الصحيفة أن تدفع قيمة الصحيفة لم توزع، يعني هي خسارة بالكامل، وهي خسارة ضخمة. وأوضاع الصحف عموما أوضاع اقتصادية سيئة، يعني لا تسمح بأي خسارات، خاصة أن الأوضاع بالوضع العادي هناك صعوبة شديدة جدا، لأن الطباعة مكلفة جدا، سعر طباعة النسخة الواحدة مكلف جدا، وحصلت أكثر من زيادة، آخرها كانت قريبا جدا قبل فترة بسيطة تم زيادة أسعار الطباعة، وأصبح النسخة الواحدة تكلف كثيرا عندما يتم مصادرة النسخ بعض الطباعة، وذلك يؤدي إلى خسارة ضخمة بصورة مباشرة في الطباعة. أما الخسائر الأخرى فهي الإعلان و عمل الصحفيين لمدة يوم كامل دون ظهور هذا العمل للقارئ، علاوة على الضرر الأدبي الكبير الذي يحدث للقارئ الذي يحتفظ الصحيفة في هذا اليوم.
ننتقل الآن لرئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز، وحنشوف كلامه شنو حول المصادرات.
تمت مصادرة صحيفة الجريدة عدد الأمس من المطبعة دون الإصلاح عن أي أسباب لدواعي هذه المصادرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. مصادرة صحيفة الجريدة تؤكد أن قانون الأمن الوطني هو أعلى من قانون الصحافة، وأن التعديلات الآن التي بصدد إجرائها من قبل الدولة على قانون الصحافة لا تسمن ولا تغني من جوع، ما دام أن القوانين التي تحصر الصحافة هي القوانين الأعلى والأغوى والتي تستطيع أن توقف مداد الأقلام المستقلة. بالتأكيد هذه المصادرة لها تأثيرات واسعة جدا على الصحف وعلى الصحفيين وعلى القراء، وبها خسائر بالنسبة للناشرين، والقصد منها واضح أنه أن هذه الصحف تعلن إفلاسها ولا تكون موجودة بين الصحف الأخرى، خاصة وأنها صحف مستقلة وتصدع للرأي الحق وتناول قضايا تهم المواطن السعودي. السوداني الذي يعاني من كثير من الضوائق المعيشية التي جعلته يهيم على وجهه لا حسن على رسله كل يوم.
أيضا نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ يوسف سيد أحمد رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وهي إحدى الصحف التي صدرت خلال الأيام الماضية وحنشوف رأيه نحو المصادرات.
بالنسبة لجريدة الوطن البداية كانت بتلفون اتصال مباشر من إدارة الإعلام في هذا العام طالبوني بين في خبر وتصحيح واعتذار. حقيقة أنا رفضت يعني أصحح لأنه الخبر كان صحيح، خبر متعلق بموضوع العلاقات مع إيران والعلاقة باللغة اللي كان عمله غندور مع قناة روسيا اليوم. الخبر بتاعنا كان خبر صحيح 100%. نحن شيلنا الجزئية المهمة من كلام غندور لقناة روسيا اليوم وأخفلنا باقي اللغة يعني. فهم طلبوا انه اللغايك يعني انزل توضح كل الحقائق فيه، فنحن يعني غرينا بانه كان في خطأ وقلنا فعلا صححنا الخطأ وطلعنا تاني يوم بمنشيت الوطن توضح وتصحح ملابسات لغا غندور مع قناة روسيا اليوم. حقيقة اليوم الثاني اللي هو كان أمس العدد اللي كان فيه التصحيح نزل اللي هو عدد أمس، عدد اليوم تم مصادرته. أنا من الصباح الليلة بتصل عشان أفهم إنه في شنو والحاصل شنو، ما في ردود على التلفونات. آخر حاجة يعني رد أولي بنرجع لك، إحنا عندنا اجتماع وأنا منتظر يعني. هم طبعا طلبوا مني إنه أنا ما أطبع الجريدة، قلت لهم لا أنا أطبع وانتوا صادروا، لأنه إذا ما طبعتها أنا ما عندي حاجة في يدي خليني ما أطبع، ما في قرار يعني. فضلت إنه أنا أطبع وهم يصادروا.
أيوه. طيب تأثير المصادرات دي على الصحيفة شنو؟
والله طبعا بالنسبة لنا نحن يعني في جريدة الوطن طبعا تأثيره كبير جدا بيكون علينا، هي طبعا عندها تأثير على كل الجرائد، طبعا بتأثر علينا تأثير كبير جدا، وبتأثر في توزيعنا وبتأثر على الغراء، بتأثر على يعني قدر الإعلانات اللي احنا بنلقاه بعد تعب منهم، لأنه احنا برضو علينا يعني حظر في الإعلان، برضو ما عارفين أسبابه شنو. طبعا تأثير حيكون تأثير سلبي، تأثير مادي، تأثير نفسي. وأنا قلت لهم يعني المسألة دي انتوا زي كأنه انتوا شغالين في حاجة كده، انه انا امشي السجن كناشر وكصاحب لجريدة الوطن. وحقيقة برضو في جانب تاني أنا يعني برضو أقول إنه أنا اتصلت بوزير الخارجية بغندور وشرحت له كل المزال دي يعني، قلت له يعني أنت إذا عندكم خبر دارين تنفوه ما ممكن تنفوه عن طريق هذا الأمن يعني، اتصلوا بينه في كونتاك، أنت عندك كونتاك معانا أنا أتربطني به يعني في اتصال بينه وبينه يعني بيعرفني وبعرفه.
للوقوف أيضا على آراء الجهات المدافعة عن حرية الصحافة نلتقي الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر، وحنشوفه يقول لنا شنو
سياسة مصادرة الصحف. هي سياسة بدت يعني مستدامة ومتواصلة وسخيفة، لأنها مبنية على خطأ وتتعارض مع الدستور، تتعارض مع الحقوق بتاعت الصحافة والصحفيين، وتتعارض مع كل القوانين. وبالتالي هي سياسة فرض الأمر الواقع من جهاز الأمن، الذي يتضح تماما أنه الآن الدولة يعني أصبحت أكثر أهمية مما كانت. ما في أي جهة في السودان ولا سلطة في السودان تستطيع أن توقف جهاز الأمن في حد يعني. وبالتالي ده كله نحن ظلمنا السنوات الماضية كلها ننبه له ونحذر منه، وواضح أنه الهدف المقصود الأساسي أنه جعل السودان منطقة لإسلام كامل عشان جهاز الأمن والميليشيات المتفلتة تمارس انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن أي رقابة بتاع الصحافة. وما تم ضد هذه الصحف وما سيتم ضد الصحف الأخرى كله تعبير عن أن الإعلامي في السودان يمهد له بهذه السياسات. وسيأتي قانون الصحافة نسخة 2015 وهي نسخة يعني سيئة جدا وأسوأ من كل النسخ القبالة، وهدفها زي ما قلنا إرغام الصحافة على السمع والطاعة وإدخال الصحافة الجديدة بين الطاعة الأمني. بغض النظر عن ده كله سنظل نقاوم، سنظل نطالب المجتمع الصحفي وكل المستفيدين من حرية الصحافة أن يتوحدوا في أكبر جبهة ضد قانون الصحافة 2017 وضد مصادرة الصحف أمنيا. وسنواصل المعركة وهي معركة طويلة. جهاز الأمن قد يظهر له إنه هو يعني بيكسب اليوم والأمس وربما الغد، لكن حتما لن يكسب بعد الغد. بمجرد ما يتحول السودان لمنطقة إسلام إعلامي كامل شامل، سيكون الرد الوحيد هو العودة للشعار الرائع اللي عمله شعبنا: الشعب يريد إسقاط النظام. سيقطع النظام، ستسقط قوانينه، ستسقط أجهزته الأمنية، وستسقط أيضا سياسات وممارسات ميليشياته اللي يمارس في أفظع الجرائم الآن في دارفور وفي غير دارفور. عايزين يمنعوا الصحافة من إنها تعلن ذلك وتخبر ذلك وتنبه المجتمع لذلك. عموما الصحافة الاجتماعية إذا كانت الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب أو غيرها تصدت لهذه الانتهاكات، والصحافة البديلة لتلعب دورها في إظهار الحقيقة للشعب وإظهار الحقيقة للعالم لننتصر في النهاية لحرية الصحافة وحرية التعبير.
طيب يا أستاذ، طبعا بعد القرار الأمريكي برفع الحظر عن السودان كان انخفضت وتيرة التصعيد ضد الصحافة ومصادرتها، الآن عاودت الارتفاع والهجمة على أشدها الآن، تفسيرك شنو للحاجة دي؟
دي كلها تكتيكات، يعني لأنها الأصل في كل قضية إنه السودان دولة أمنية، دولة بوليسية، دولة مناهضة للحريات، كل الحريات من حق الحياة لغاية حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان، وبالتالي قد لأسباب تكتيكية، لأسباب مناورات، لأسباب اجتماعات مع قادة بتاعين دول أخرى وغيرهم، يمكن يعني تجيف يوم يومين ثلاثة، لكن الأصل في كل سياسات هذه الدولة هو مناهضة ومقاومة وقمع ووأد حرية الصحافة والتعبير. المستفيد الأول والأخير من الحريات الصحفية هو شعبنا، والمستفيد الأول والأخير من قمع الحريات هو جهاز الأمن وهو النظام الكائن الآن في السودان، واللي اسمه القاز إذا بدل ألوانه أو بدل ثيابه أو بدل عناوينه سيظل هذا النظام قمعي وإرهابي وسيظل يعاد الحريات. الوصول الانتقال من معسكر لمعسكر ومن حليف لحليف لن يغير في ذلك كثيرا. نحن نعول على شعبنا ونعول على مجتمعنا الصحفي وسننتصر لشعبنا وسننتصر بشعبنا.
أيضا لشبكة الصحفيين السودانيين كلمة حول المصادرات، وحنلتقي الأستاذ محمد الفاتح وحنشوف رأيه شنو حول مصادرة الصحف وكيفية مواجهة هذا الواقع.
طبعا كما درج كل مرة جهاز الأمن يعني بمارس تضييق على الصحافة والصحفيين بعد زيارة الرئيس لروسيا، بعد عودته والصحف تناولت الزيارة بطرق مختلفة حسب ما صرح به الرئيس من ملامح للتغيرات أو الرجوع للمعسكر الإيراني الروسي، فبدت هجمة شرسة. تم مصادرة صحيفة الوطن يوم الاثنين بسبب أنها نشرت حوار نقلا عن وكالة الأنباء الروسية مع وزير الخارجية إبراهيم قندور. اليوم الثاني الأمن لم ينتظر، بل صادر صحيفة التيار وصادر صحيفة الجريدة كالعادة بدون أسباب. الليلة اليوم الثالث صادر برضو صحيفة التيار وصحيفة آخر لحظة وصحيفة الجريدة وصحيفة الوطن مجددا، يعني في تراجع كبير جدا على الحريات، عن الحريات اللي بيتحدث عنها حتى الرئيس عن إتاحة الحريات. التراجع ده تزامن مع القانون بتاع الصحافة المعيب الآن قاعد قدام المجلس الوزراء اللي انسحب مجلس الوزراء، القانون اللي بيغير الصحافة. فالأوضاع نحن بيجينا في ألف وقت الصحفيين بنعتبر أنه دي هجمة لإبادة الصحافة بشكل حقيقي، لأنه الصحافة محاصرة بقانون معيب، محاصرة بتضييق أمني مستمر. نحن ما عارفين بكرة الأمن حيعمل شنو، لكن في نفس الوقت نحن بندعو الصحفيين من أجل التوحد عشان نواجه دي هجمة شرسة جدا في ظروف حرية وظروف بالغة. البلاد بتمر بمرحلة حرية، أوضاع اقتصادية متدنية، أوضاع عيشية متدنية، الصحافة ستتناول هذه الأوضاع، عشان كده متوقعين أنه السلطات الأمنية ستواجه الصحافة بحملة أشرس كده، عشان كده ندعو الصحفيين أنهم يتوحدوا ويواجهوا هذه الحملة الشرسة ويقعدوا يتناقشوا ويتفاكروا بيناتهم كيف نواجه يعني هذه نتوقع الأسوأ. يعني هنا في غريب العاجل الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع السياسية، الأوضاع الأمنية المنفلتة في دارفور، نتوقع الأسوأ أن الانعكاس بتاع الأوضاع ده حينعكس على الصحافة والصحفيين والتضييق. هناك اعتقالات، هناك استدعاءات، هناك بلاغات، نتوقع الأسوأ.
طيب الشبكة في بيان تكلمت عن خطوات قادمة، فهل ممكن تفصل لنا شوية في ممكن تعمل الشبكة في الإطار ده؟
والله نحن فتحنا حوار مع القاعدة الصحفية، الخطوات يعني نحن فتحنا حوار، الحوار سيستمر لثلاثة أيام مع القاعدة الصحفية داخل الصحف في تجمعات الصحفيين، لمواقع الصحفيين. فتحنا حوار للتشاور العام أنه كيف نواجه هذه الهجمة الشرسة، كيف نواجه هذه الهجمة الشرسة. الحوار ما زال مستمر، ما زلنا نتلقى الآراء والمقترحات، والشبكة ستجمع كل آراء الصحفيين ومقترحات الصحفيين حتى المدافعين عن حقوق الإنسان، وحنقعد مع المحامين نرتب لرد قوي لحماية الصحافة. ما زال الحوار مستمر مع القاعدة الصحفية أن الخطوة جاهزة.
مع اتحاد الصحفيين المقرب من الحكومة أعلن عن موقف أيضا تجاه المصادرات، هل ممكن تبقى دي بداية لتوحيد القاعدة الصحفية؟
والله يا أخي نحن نعمل، لكن ما بنراهن على الاتحاد، لكن أي طرف وجد معنا في حملتنا المدافع عن حرية الصحافة نحن بنرحب بأي طرف، ما عندنا مشكلة، لكن في نفس الوقت ما بنراهن على الاتحاد، لأن الاتحاد ممكن يطلع بيان أو يناور لكن ما يكمل معنا لغاية المشوار، المشوار طويل، الأمن لا يترك الصحافة في حالها، الأوضاع ستزيد سوءا، يعني الطريق ما زال طويل، المقاومة ستكون طويلة، لكن نحن بنرحب بأي الاتحاد، بنرحب بالمدافعين حول الإنسان، بنرحب بكل طرف يساندنا في حملتنا المدافعة الشرسة للصب تدخلات الأمن في الصحافة، تدخلات جهاز الأمن في الصحافة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر ضيوفنا وهم عدد من رؤساء التحرير وإدارات الصحف وأيضا رؤساء أو قيادات في منظمات تعمل في مجال حرية الصحافة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دكتور خالد إدريس يحيى رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا شوية عن الانتهاكات الحاصلة بحق أسرى موجودين هسي في السودان، يعني تم أسرهم في مايو الماضي، فعايزين نعرف بس الخلفية اللي قبضوا فيها الأسرى دي، وبالضبط الانتهاكات دي حصلت وين ومتين؟
أيوة، زي ما قلت إنه المعركة وقعت في يوم 22 شهر 5/2017 بين قواتنا وقوات مكونة من حركة جيش تحرير السودان مجلس الانتقالي وحركة جيش تحرير السودان قيادتين من الناوي. حقيقة في تلك المعركة استخدمت الحكومة السودانية وميليشياتها كمية من الأسلحة المحزورة الغازات السامة واللي من خلالها استطاع الحكومة وقوات الحكومة أن تكسب تلك المعركة. حقيقة في تلك المعركة زي ما أنت عارف إنه الحركتين فقدت قيادات كبيرة في قيادات الصف الأول في الجيش وعلى رأسهم الشهيد محمد عبد السلام طرادة والشهيد جمع ميندي. وفي تلك المعركة برضو تم أسر عدد كبير من قيادات الحركة وعلى رأسهم الرفيق نمر محمد عبد الرحمن. حقيقة منذ تلك اللحظة ومنذ ترحيل هؤلاء الأبطال من جنوب دارفور إلى الخرطوم تم استانهم في بيت الأشباح وتم يعني تعرضهم لكمية من التعذيب وشتى أنواع التعذيب اللي من يعني حرمانهم من الماكل والتعذيب الجسدي والنفسي. ومن خلال تلك التعذيب يعني تم يعني في اثنين من الرفاق استشهدوا. حقيقة نحن في تلك الفترة ظللنا نتابع أمر هؤلاء الرفاق وتكلمنا مع عدد من المنظمات لكن الحكومة لم تستجيب. لذلك يوم 22 من الشهر الجاري ده يعني نظمنا حملة لمناصرة هؤلاء الرفاق أو سميناها حملة مناصرة الأسرى ودامهم. ومن خلال تلك الحملة قدمنا رسالة للشعب السوداني وطلبنا من الشعب السوداني في إنه تجيس مع هؤلاء الأبطال وإنه هؤلاء الناس يعني قدموا كل هذه التضحيات من أجل الشعب السوداني. وبرضو يعني قدمنا دعوة للشعب السوداني في إنه لازم ينظم أنفسهم في جيسي مسميناها جبهة المقاومة الوطنية. ونفتكر إنه من خلال جبهة المقاومة الوطنية يمكن تضافر جهود الشعب السوداني وممكن تخلصنا من نظام الإدارة الجماعية. حقيقة في كتابي للشعب السوداني في 22 الجاردة نددت بالانتهاكات اللي تحصل لمعسكرة النازحين والتدخل بشكل مستمر من قبل القوات الحكومية وميليشياتها. وكنا قريبا نفتكر إنه كل هذه السياسات هي ذات تحدث لتفكيك المعركة.
نعم دكتور هادي يعني نرجع لموضوع الأسرة لأنه في بيانات وفي عدم وضوح في الحاجة. ف يعني وردت معلومات أنا ما عارف يعني هو طبعا الحياة اللي بتحصل جوا ما كلها بتتعرف الحقائق لكن لغاية اللحظة دي المتوفر لكم من معلومات في أنت حسب كلامك في اثنين يعني يتوفوا نتيجة للتعذيب. عندكم أي أسماء لغاية هسي يعني بأسماء الناس اللي تم تعذيبهم أو يتوفوا أو في معلومات برضو في ناس قالوا قطعوا أرجلهم فشنو يعني
أيوة نعم. أنا شخصيا اتكلمت مع جزء من الرفاق وهو تم تحويلهم لسجن الهدى يوم 21 من الشهر الجاري ده هو نتيجة للحملة اللي نحن بشناها في الأيام الفات. عدد الناس 243 وعدد الأسرة كانت هم 245 في اثنين استشهدوا ده نتيجة بالنسبة للتعذيب اللي تم عليهم في السجون. لكن الآن موجودين 243 في جزء من الناس يعني عيانين وفي جزء من الناس معوقين وفي جزء من الناس حالتهم سيئة حالة ثالث لأنه زي ما قلت قبل شوية إنه الناس دي تم حرمانهم من الأكل لفترات طويلة. تعذيب يعني الناس دي تعرضوا لكل صنوف التعذيب اللي ممكن زول زول يتخيل يعني زول ما ممكن يتخيلوا في إنه يعني السودانيين يهينوا إخوانهم السودانيين بهذه الشكل.
نعم.
هم الآن موجودين في سجن لكن زي ما قلت لك يعني كثير منهم عيانين وكثير منهم يعني معرضين لضغوطات نفسية وكذا.
طيب ال 243 دي كلهم هسه في سجن الهدى ولا قاعدين لسه موزعين في بيوت أشباح زي ما بيقولوا الناس؟
لا كلهم في سجن الهدى من يوم 21 شهر الجاري تم ترحيلهم كل هؤلاء الناس ال 243 لسجن الهدى.
ايوه طيب في معلومات انه يعني اتهم السلطات بحقن بعض الأسرى بأمصال ملوثة بداء الصدرية برضو الكلام ده مؤكد ولا يعني دي كلامات ساي؟
والله الكلام في جزء من الناس حقيقة مصابين بأمراض بداء الصول وفي جزء من الناس لأنه ما تم لهم التشخيص فعشان كده في حالات ما بنقدر نأكده ما نقدر نعتقد ولا ممكن ننفيه في نفس الوقت، لكن قطعا يعني تعرض لتعذيب وفي ناس تم حقنهم، وده كله تم من خلال التعذيب للناس عشان يلقوا معلومات منهم، فعشان كده في ناس فعلا تم حقنهم. وممكن يكون الهجن ده أدى للأمراض بتأصول الحسي جيزو منه بعيدين بعانوا منه، لكن بشكل كبير هو هرمانهم من الطعام لفترات طويلة ده سبب لهم أمراض بتأصول والأمراض الأخرى.
نعم نعم. طيب هسا أنتوا في 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 مساعيكم دي في جهة مستقلة ممكن تقوم تزور الناس دي وتفتش وتجيف على وضعهم، ولا بس الحكومة هي اللي بتعمل الحاجة دي؟
حقيقة نحن قطعنا جزء من المنظمات الدولية بما فيهم لجنة حقوق الإنسان التابعة للجنة الكبرى التابعة للأمم المتحدة، وبرضو قطعنا الصليب الأحمر، وحاجة كويس إنه الصليب الأحمر في الأيام الفاتحة ومخلوف إنه يعمل في السودان. نحن بكرة هنمشي نسلم لهم كتاب بشكل رسمي في إنه هم يتابوا عن بهؤلاء الأسرى، ونحن قاعدين نطلب مش إنه فك الأسرى، لكن مهم خالد بالنسبة لنا إنه هؤلاء الأسرى يجب إنه يتمتعوا بكل الحقوق الإنسانية اللي كفلت لهم يعني القانون الإنساني، فحق المأكل وحق المشرب وحق الملبس وحق إنه يعيشوا بكرامتهم، وإنه هؤلاء الناس إنه ما مجرمين. وبالنسبة لنا حتى كونه الحكومة يودي الناس في السجن هدى بالنسبة لنا ما مقبول، لأنه نازل ما مسلمين ولا يرتكب أي جرائم، عشان كده كونه تحطهم في سجون مع ناس مجرمين فهو برضو غير مقبول. الحاجة المهم خالد بالنسبة لنا إنه نحن ما دارين حكومة تقدم هؤلاء الناس للمحاكمة، لأنه بالنسبة لنا في السودان ما في محاكمة عادلة وما في قضاء، عشان كده نازل الأسرة، وبالتالي الأسير يجب أن لا يقدم للمحكمة. أقل شيء الحكومة ممكن تعمل للأسير إنه تحتفظ به، لو الناس غيرين بيفتكر إنه الناس ديل ممكن محاربين وممكن تاني يؤدي لميدان الحرب ممكن يحتفظ بهم.
نعم.
لكن خلال احتفاظهم بهم يجب على هؤلاء الأسرى أن يتمتعوا بكل حقوقهم المكفولة لهم كده يعني.
نعم. طيب دكتور الهادي إدريس يحيى رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، عايزين نتأكد برضو المعلومات عن قطع أرجل يعني ناس في من الأسرى، المعلومة دي أيضا تأكدت؟
دي معلومة مؤكدة إنه في جزء من الناس أرجلهم مقطوعة، ممكن يكون جزء منهم تعرضوا لقطع الأرجل في تل الماركة، لكن برضو ما نستبعد في إنه جزء من الناس من خلال التعذيب ممكن يكون أرجلهم مقطعة.
نعم.
أكثر من الناس أكثر من 10 نفر هم معوقين، ودرجة التعويق بتاعهم تتفاوت من قطع الأرجل وأيدي وكل هذه الأنواع التعذيب وكده.
طيب ما احتمال الناس لما انقبضوهم كانوا اصلا يعني جرحى وبعد ذاك يعني الجروح حقتهم ساءت للدرجه بشكل طبي قاموا بتروا اطرافهم يعني الارجل ولا الايدي؟
والله ما بقدر باكد الكلام ده حتى الان، لانه جزء من الناس المعوقين الحديث معهم صعب في الغلف الراهن، لكن زي ما قلت انه ممكن يكون جزء من الناس يعني تعرضوا لجروح في أثناء المعركة، لكن قطعا الحاجة البرد بنأكد إنه بعد ما وردوا الناس في خرطوم ناس تعرضوا للتعذيب، وممكن يكون شغل التعذيب بجزء من الناس يعني تم تعويقهم وبالتالي في النهاية تم قتل أرجلهم وأيديهم.
نعم. طيب دكتور الهادي يعني الناس هسه 243 ديل قاعدين في سجن الهدى، طيب يعني حسب علمكم او حسب ما بتفتكروا الحكومه دارت تسوي بهم شنو؟ يعني هم ناس ما مجرمين، اسرى، الاسرى المفروض يعني يعاملوا كاسرى حرب.
في تقديرنا انه الحكومه طبعا كان مصر انه يحتفظ بالناس زي في بيوت الاشباح، لكن زي ما قلت لك بعد ما دشنا حمله المناصره والضغوطات اللي مارسناها من خلال المنظمات الانسانيه والمنظمات الدوليه، انا بتخلي حكومه حاسه بحرج، وبالتالي حاول انه يحول الناس الى سجن بتاع هدى. تحفظاتنا انه سجن الهدى ده فيها ناس مجرمين، في ناس ارتكبوا جرائم جنائيه، بالتالي وجود رفاقنا في هذا السجن فيها مؤشر انه ممكن الناس دي يقدموا للمحاكمات، يعني احنا بنرفض تقديم هؤلاء الناس للمحاكمات، والاسير ما بيقدموا للمحاكمه، الاسير اقل حاجه ممكن الزول الاسر بيعملوا في انه بيحتفظ به في الحبس، ولكن في الحبس بيكون الزول ده يعني بتوفر له كله أو الحقوق الإنسانية اللي ممكن مفروض يتمتع بها كده يعني.
نعم.
فكر الحكومة عنده مبيت النية في إنه يقدم لنا المحاكمة، لكن سوف نقاوم هذه الاتجاه ونستمر في حملة دعم ومناشرات الأسرة بكل الوسائل.
نعم. دكتور الهادي إدريس يحيى، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، شكرا لك كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك على التوضيحات اللي قدمتها، واتكلم معك إن شاء الله مرة ثانية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، يسعدنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة القرارات الأصدرتها الحكومة خلال اجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم الاثنين بالقصر الجمهوري، والقرارات هي اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة، وأيضا توجيه تهمة تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لهؤلاء المتعاملين في مختلف مستوياتهم. للوقوف على آراء الخبراء حول هذه القرارات ومدى فاعليتها وتأثيرها على سعر صرف الدولار، حنستضيف البروفيسور حامد التياني، أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. في البداية بنرحب به في راديو دبنجا، وبنسأله حول تعليقه أو رأيه حول القرارات اللي أصدرتها الحكومة.
والله شوف التعليق يعني بفتكر انه يعني الحكومه وصل للمرحله النهائيه انه مغالباه الدنيا غلبته، وده بيذكرنا بالحكومه في سنه 89 كان القرارات بتاعتهم هي القرارات الامنيه في مواجهه بتاع قضيه اقتصاديه. القضايا الاقتصاديه ما بتعالج باجراءات امنيه، بتعالج بالمسببات بتاع والسوق، وما دام ارتضوا انه الحكومه هي بؤمن بسياسه السوق، سعر الدولار بيحدد السوق. فالحكومة الآن لابد إنها تغير مش تغيير بتاع الطاقم الاقتصادي ولا الكلام ده، هي الحكومة ده مفروض تتغير نهائيا. والبرنامج الاقتصادي ما بيشجع على الإنتاج وما بيقدر يجيب العملات الصعبة من الخارج عشان يغطوا على تكاليفهم وعلى الواردات اللي بتجي على البلد، فبيفتكر إنه ده الأزمة الحقيقية. إجراءات يعني دعاية وتخويف الناس، لكن مؤسسة الحكومة هتتاجر بالدولار، وفي النهاية السوق بتاعت الدولار هتنتقل إلى الخارج، هيتم كل الوكالات هتبدأ تتعامل في الخارج، وهيكون في ندرة بتاعت الدولار، يعني ما هيكون موجود الدولار في البلد. فبفتكر إنها إجراءات مؤسفة وإجراءات بتاعت يعني فشل بتاع السياسات بتاعت الحكومة في 30 سنة دي، محصلتها النهائية هي هذا الفشل، لأنه كانوا كلهم عايشين على التسول وعايشين على البترول وعايشين على الذهب وعايشين على الجبايات، وبيفتكر انه الان الانتاج في السودان انتهت والمصاري توقفت والصادر قلة وزادت الواردات، فبقى المجتمع استهلاكي. فلذلك الان الاجراءات دي يعني اجراءات بائسة وما هتؤدي الغرض المطلوب منه، يعني بيفتكر انها هي بس احساس بالناس انه يحس الناس انها حكومة عاوز تعمل حاجة، لكن دي اجراءات امنية. فالحكومة كل حاجة أمني، كل حاجة إجراء أمني، اقتصاد إجراء أمني، سياسة اقتصاد إجراء أمني، الصحافة إجراء أمني، فبفتكر إنها هي نفس الفشل وامتداد للفشل. فالدولار هيزيد وهيتصاعد وحيكون نادر جدا، ما حيكون موجود، والسوق بتاعت التجارة بتاعت الدولار سوف تنتقل إلى الخارج، والمغتربين هيقايدوا قروشهم في الخارج. فبفتكر إنها كلها إجراءات تعسفية، ما إجراء اقتصادي، إجراء أمني من الدرجة الأولى.
طيب يا بروف، طبعا قبل القرارات اللي هي أمس الدولار كان كاد أن يصل 30، لكن الآن بدأ ينخفض تدريجيا، هل تتوقع أنه حيواصل الانخفاض بعد القرارات دي؟
ما حيواصل، يعني شيف الأسى، لأنه التجار الآن توقفوا، لأنه الآن أصبح إجراء أمني، تتاجر بالدولار بقت مسألة صعبة زي التجارة بتاع مخدرات، فلذلك الأسعار حتكون مرتفعة، لكن بتكون في الأسواق الخارجية، ما حتكون بعيد، يعني تكون بعيد من عيون الحكومة. ما في إجراء بينزل الدولار، المشكلة إنه في ندرة في الدولار ما موجود، الطلب على الدولار متزايد، الطلب بتاعت الحكومة ذاته على الدولار في تزايد، فما في دولار. فلذلك كانت نزلت 20 و30 هي سعره الحقيقي هيصل لغاية، هيمشي الدولار ده اتصل 50 بارتياح. يعني الإجراءات إجراءات تعسفية وإجراءات مؤقتة. الحكومة قاعدة تطبع على الجنيه السوداني، الأجهزة الأمنية بتطبع في الجنيه السوداني، ده ما حصل في تاريخ السودان. فلذلك في تضخم عالي جدا، الناس ما في طريقة إلا إنه فلوسهم يحطوها في الدولار، فلذلك سيكون في تجارة بتاعت الدولار ستستمر، وبتستمر بطريقة لغاية ما الإجراءات الحكومة ذاتها ما عندها قدرة إنها تنفذ البتوعد فيها، لكن بس أيام كده يخلوا الرياضة بتمر والناس السوق الأسود هتشتغل زي ما كان، والتنفيذيين في الحكومة هم الشغالين بالدولار يعني، فبحموا نفسهم يعني، فما حينزل لكي نزول الدولار ما يعني ما في زول يتأمل عليه، الدولار ما بيزيد، الدولار ما حينزل، هيمشي في زيادة أصلا، ما حينزل مهما عملوا إجراءات أمنية ولا غيره، لأنه الجنيه السوداني بقى ما عنده قيمة، قيمة الجنيه السوداني بدأت تنخفض وتتدهور، والاقتصاد ذاته داخل حالة بتاع ركود اقتصادي الآن الناس داخلة فيها، فما في طريقة للدولار إنها تنخفض، الدولار هي المكان الوحيد الناس خطوا فيها مدخراتهم، الحكومة هي المتخلفة في فهمها، متخلفة في التحدي ومنعزلة عن الواقع، فلذلك بيتخذوا في الإجراءات الإدارية دي والأمنية، والقضية دي قضية اقتصادية تعالج بطرق اقتصادية وليس بإجراءات أمنية.
طيب خلال الشهر الأخير يعني الدولار شهد ارتفاع غير عادي، يعني الوتيرة بتاعت الارتفاع كان مزايدة، تفسيرك شنو للحاجة دي؟
تفسير انه فعلا في فشل اقتصادي، تفسيرنا انه فعلا في شحبة عملات بتاعت الدولار ما قدرت تدخل البلد، الصينيين الآن قاعدين بياخدوا ديونه من السودان بالعملة السودانية وبياخدوا المحاصيل ويصدروها في الخارج، الحكومة الآن بقى ما في حتى السمسم والحاجات اللي كان بدوها الآن الصين بتاخدها وبتاخده بالمديونية بتاعتها بالعملات السودانية وبصدره، فلذلك ما في عملات داخلة، في هبات بتجي من جاي وارتزاق بهنا وشحدة بهنا، لأنها دولة بيجي دولة متسولة، فهذا التسول برضو أصبحت عندها حدود، الآن دول الخليج بتعاني من أزمة مالية وأزمات اقتصادية طحنة، فما في طريقة إنه يمشي ياخدوا منها هبات ويجوا يمشوا أمورهم، فلذلك الآن في ندرة في الدولار والندرة في الدولار انعكس، فلذلك المسألة التصاعد الحصل والانخفاض بالنسبة لقيمة العملة السودانية حوالي 20% في خلال الأسبوع كان نتيجة طبيعية، لأنه مسألة الحكومة ما عندها احتياطي من العملة الأجنبية، ما عندها احتياطي من الدولار عشان ندافع عشان نوفر للناس يأخذوا منها، فالحكومة الآن مكشوفة حساباتها مكشوفة والسوق عارفة يعني، والمعلومات عن بنك السودان والوضع الاقتصادي والمعلومات الداخلية كلها عارفينها التجار الحكومة، فلذلك الحكومة مكشوفة، فلذلك المسألة كان طبيعية جدا، ودي سعر الحقيقي، سعر 30 هي دي السعر الحقيقي، وهو حيكون في هيكون المسألة هيزيد بالاضطراب لغاية ما الأوضاع دي تتغير تماما، الأوضاع الاقتصادية والسياسية كلها مرتبطة مع بعض، السودان ده ما في طريقة انك تعمل اصلاح اقتصادي بدون ما يكون في اصلاح سياسي، فكلها مرتبطة مع بعض هذه القضايا، فلذلك الدولار سيزيد وحتى يعني كان الحكومة إجراءاتها التعسفية دي في النهاية الإجراءات دي ذاته ما يقدر ينفذوها، صحيح هيعتقلوا بعض الطلاب بعض التجار ويعملوا جزء من الإرهاب وكده، لكن في نهاية الأمر بيفتكر إنه التجار السوق هي اللي بيحدد سعر الدولار ومش الإجراءات الأمنية.
طيب ضمن الإجراءات الأخيرة كان في قرارات بخفض الوفود المسافرة للخارج، أيضا إلزام للشركات الحكومية بأنها ما تشتري من السوق الموازي بل ترجع لبنك السودان، الإجراءين دي هل تعتقد أنه ممكن يوفر عملة صعبة تخلي الدولار ينخفض شوية؟
لا، شوف الحكومة دي الطريقة بتاعتها الشخص المسؤول من المؤسسة بيدير المؤسسة زي ملكه زي شركة خاصة، فما في ذي بيقدر يمنع الناس من السفر، الناس هيلقوا أعذار كثيرة جدا هيسافروا وعشان ياخدوا العوات وياخدوا الزيادات وغيره، بيجي لأنها جزء من معيشتهم، فبيفتكر إنه حتى ولو كان ضغط على هذا بيجدوا لهم بنود هيسافروا بها، الناس اللي بتاجروا الشركات اللي بيقولوها الشركات الحكومية هي شركات ملكة للحكومة ملكة للأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية ذاتها نازلة في السوق كتجار بتاع الدولار، فمين بيقنع مين يعني؟ إذا كان التنفيذ هو ذاته زول في السوق أو عنده وكيل في السوق شغال بيهم، فالقرارات دي كلها قرارات إجرائية سإجرائية ما حيكون عنده أي تأثير، سيظل إنه التجار هم تجار الحكومة، وسيظل الموظفين البتاجر وبدوا معلومات الدولة للتجار في الخارج هم وكلاء بالنسبة لهؤلاء التجار، فالمسألة يعني مسألة شائكة ومسألة معقدة، ودي آخر المحاولات إنه يحاولوا إنه يحسس المواطن إنه حكون الأمور ماشية صح، لكن لأنه ما في صدق وما في أمانة من هذه الحكومة ولا من القيادات دي إنها حريصة إنها زي ما بشروا الناس إنه خلاص الدولار هينزل لأنه رفعوا الحذر وغيره وغيره، وفي النهاية كلها طلعت برضو أكذوبة. فنفس الشيء يعني الإجراءات ده برضو إجراءات خائبة وممحوقة وما حتصل لشيء لأنه ما عالجت المشكلة. المشكلة إنها مشكلة جذرية، مشكلة مستعصية ودائرة إجراءات، وأهم شيء برضو دائرة الناس يكون هم على البلد وعندها إخلاص للبلد إنها تمشي قدام. لكن شايفوا إنه القيادة دي قيادة فاشلة وقيادة فاسدة ومفسدة وانتهكوا حرمة البلد والآن بيلعبوا بها، وهم الآن التجار بتاعت العملة في السوق. كان سألت عمر البشير تجار أخوانا هو تجار في السوق بيبيعوا الدولار وكلاء بتاع الدولار، وزير المالية ولا غيره كلهم كده الناس شغالة في السوق سماسرة بتاعت السوق وماسكين أجهزة الدولة وموظفين لمصالحهم. فالآن بعد يومين ثلاثة هيتخلوا عن هذه السياسات، يعني بس مسألة وقتها يتخلوا عن هذه السياسات لأنها ما عندها أي جدوى ولا هيكون عندها تأثير.
طيب يا دكتور، الحل شنو للواقع ده أو كيف ممكن خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؟
والله شوف، أنا دائما بقول إنه الإجراءات الإصلاح دائما إصلاح متكامل، والسودان الأزمة بتاعه الحقيقية مش أزمة اقتصادية، السودان الأزمة بتاعه الحقيقية هي أزمة سياسية. أنت بتحل الأزمة السياسية بعدها تقدر تفكر في مسائل الاقتصادية. البلد الآن إحنا عندنا رئيس مطالب بمحكمة الجنايات الدولية من الدرجة الأولى، مطلوب عند المحكمة، ما في شخص بيتعامل معه. إحنا عندنا دولة مفروض نعفى من الديون، لكن لأنه إحنا عندنا تجاوزات مصنفين دولة إرهابية والرئيس بتاعنا مطالب، فلذلك لا نستطيع إنه حتى يعفى هذه الديون. إذا عاوزين نعمل خطة اقتصادية نخفض الضرائب ونعمل على أساس إنه يكون نشجع الإنتاج، بنلقى إنه إحنا بنصرف على الحرب، بنصرف على الميليشيات، وبنصرف على الأجهزة الأمنية، وبنصرف على رئاسة الجمهورية والوفود الطائرة والماشي والنازلة دي. فلذلك ما في فرصة للاقتصاد دي إنها تقدر نفس عشان تتحرك. إذا عاوز تعمل ده أنت دار توقف الحرب، عاوز تكون عندك حساباتك مع المجتمع الدولي كلين نظيفة، الرئيس ده يسلم إلى محكمة الجنايات الدولية أو يتنحى عن الحياة السياسية ويبعد عن السودان، وبعد ذلك الشعب السوداني يفكر ويجيب وخطة أولوياته، نتخلى عن هذه الميليشيات اللي بتصرف على جيوب الشعب السوداني وعايشة عليها. ميليشيات ما عندها مبرر إنها تبقى، لأنه البلد ماشي نحو السلام. ونخفض الصرف على الأجهزة الأمنية وغيره عشان في النهاية نفكر إنه نصرف على التعليم، نأهل المدارس، المستشفيات، نوفر التنمية للمناطق النزاعات. وبعد ذلك البلد نفكروا انه الدولار دي بعد الدولار بتنزل، الدولار بتنزل بالانتاج، ما بتنتج الدولار ده ما بتنزل، الدولار هتزيد. ما بترشد الصرف بتاعك في مناطق بتاع الانتاج تصرفه على مناطق بتاع الحروب وتصرفه على الآلة الحربية، برضو انت ما حتنتج. فلذلك ده التحديات، فلذلك لابد الحل يكون حل شامل، والحل الشامل ببدأ بحل سياسي وبعد ذلك تجيب قيادات نظيفة، أهمها انها البلد تمشي قدام، مش همها انها هي تبني بيوت، هما إنها عايزة دارة تقتني، هما إنها عايزة تسرق، هما إنها دارة تبني بيوت لأهلها. يعني ناس حقيقيين يجوا عشان يخدموا البلد. فدارين حل سياسي شامل جذري، لكن ده ما يتعطى إلا لا بيجيبوا أمريكا ولا بيجيبوا غيره، بيجيبوا الشعب السوداني إذا توحد إرادته.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حامد التياني، أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
شكرا جزيلا.
وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
وانت بسوك الدين لقينا عمدة قاعد، ولمنا والوك الدين لقينا عمدة قاعد، هي وانت بسوك الدين لقينا عمدة قاعد، بوقف راكوبة لقينا عمدة قاعد، بوقف راكوبة بوقي راكوبة لقينا عمدة قاعد، بوقف راكوبة خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد، خشن بيته مسدى ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه، ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه، قال جبله يا ولاد ولا بمشي ورجة تعال أديني قرعة ما تشيلي قلبي فوق أكسنا الداكة وتدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكب دينا لقينا عمدة قاعد هيا والتمس وكب دينا لقينا عمدة قاعد دبنجة دردقي أكبششلة تكسيري دبنجة دردقي هيا دبنجة دردقي أكبششلة تكسيري دبنجة دردقي رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقي أكبششلة تكسيري دبنجة دردقي رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك در الحبل بنقطع مما هرقيك سندك وكنجينا لقينا عمدة قاعد والتمس وكنجينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكنجينا لقينا عمدة قاعد سندك فوتنا لي محل تنقنا لابو سندك سندك فوتنا لي محل تنقنا لابو سندك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو نلابو كي كفنو أتنايت من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسى نداك وكلينا لقينا عمدة قاعد مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسى نداك وكلينا لقينا عمدة قاعد
راديو دبنجا راديو دبنجا
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم وحلقتنا مع الدكتور صديق تاور أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية والمستشار الفني للجنة الوطنية لحماية البيئة حول الأضرار المستقبلية لمخلفات التعدين الأهلي المعروفة بالكرتة حيث تقوم شركات التعدين بمعالجتها في أماكن مهولة بالسكان مما يشكل تهديد حقيقي على حياتهم وللطبيعة حولهم وللحديث حول الموضوع معانا الدكتور صديق تاور أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا وكلامك شنو حول الموضوع
المعروف أنه الكرتة هي المقصود بها التراب اللي تم الحصول عليه بواسطة الأهالي اللي بيسموا بالدحابة أثناء بحثهم عن الذهب وبعد التجميع الصخور أو التربة بيتم طحنها وبيتم معالجتها في أحواض بمادة الزئبق للحصول على ما يمكن الحصول عليه من ذهب موجود في هذه التربة وبالتالي قبل إضافة الزئبق التربة هي التربة عادية بمكوناتها الطبيعية الموجودة ولكن بعد المعالجة بالزئبق يتم الحصول على نسبة لا تتجاوز 25% أو 30% بالكثير من مادة الذهب الموجودة في التربة وبالتالي بتصبح هناك تربة فيها متبقي من ذهب وفي نفس الوقت مضاف إليها مادة جديدة اللي هي مادة الزئبق وبالتالي تكون هناك مئات الآلاف من الأطنان من التربة الملوثة بمادة الزئبق وأيضا هي فيها نسبة ما بين 75 إلى 70 من الذهب الموجود في التربة وبالتالي هي أصبحت الكرتة تربة ملوثة بمادة الزئبق اللي معروفة بأنه هي مادة عالية السمية ولا يعني يجوز التعامل معها بدون دراية ولكن الطريقة السائرة هي طريقة عشوائية يباع الزئبق في الكريستالات في أي أسواق عادية في المناطق اللي فيها التعدين وبالتالي ده المصدر التلوث الخطير. إذا أصبحت عندك كمية من الأطنان الملوثة، ملايين الأطنان موجودة في مواقع التعدين الأهلي كمخلفات، ويصبح هناك رغبة في الاستخلاص ما هو متبقي في من ذهب في هذه التربة، ولذلك يعني تنشط شركات استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الأهلي وتجميعه واستخلاصه بطرق كيميائية، إضافة مواد سامة أخرى وكذا. ولكن فيما يلي الموضوع المعني، عملية نقل التربة المعروفة بالكرتة اللي هي مشبعة بمادة عالية السمية، ومسؤولة هذه المادة علميا عن أمراض خطيرة جدا، فيها العقم، فيها الشلل الرعاشي، فيها التأثير على الجهاز العصبي والنخاع الشوكي، فيها تشوه الأجنة، هي السرطانات، يعني سلسلة من الأمراض الخطيرة مرتبطة بالتلوث بمادة الزئبق، وأيضا التسمم والوفاة. إذن كمادة الكرتة هي مادة سامة أو تربة مسممة، نقلها من مكان إلى مكان آخر، محاولة يعني نقلها إلى منطقة الشعير في مدينة كادوغلي اللي في شمال مدينة كادوغلي على بعد حوالي 10 أو 15 كيلومتر. أولا المنطقة نفسها هي منطقة زراعية ومنطقة رعوية ومنطقة خيران ومجاري مياه طبيعية ومنطقة سكنية فيها سكان، وبالتالي نقل الكرتة من لقاوة إلى الشعير في كادوغلي، يعني هذه ممارسة فيها يعني مخاطرة كبيرة جدا واستهتار بصحة الناس وبمستقبل أجيالهم. يعني أنا أتوقع إنه باستمرار هذا النشاط سوف تتحول منطقة الشعير وهي جزء من مدينة كادوغلي وأريافها وكذا، حتتحول إلى مكب للنفايات السامة اللي معروفة بالكرتة، لأن الكرتة بعد معالجتها كيميائيا أو غير كيميائيا يظل الزئبق موجود، وبالتالي حيكون تم الحصول على الذهب وتركت المنطقة بتربة آلاف مئات الآلاف من الأطنان وربما الملايين يتم يعني اختلاطها بالتربة، يتم انجرافها مع الموية، يتم حركتها مع الرياح وهكذا، وبالتالي تكون مسؤولة عن تلوث خطير لكامل المنطقة وكامل السكان المرتبطين بهذه المنطقة، وهذه عملية خطيرة جدا. الشيء الثاني، عملية نقل الكرتة نفسها كمادة سامة، لا يمكن نقل مثل هذه المواد هكذا هب هزرت، يعني شاحنات بطاحات تتملي كأنما أنت بتنقل يعني مواد بناء عادية، ولكن هي مواد سامة مع حركة السيارات والجرارات في الطرق اللي هي طرق غير معبدة، يتم تدفق أثناء الحركة بشكل مستمر، وهذا التدفق ولو إنه يبدو للناس إنه هو يعني بسيط أو بقايا أو كذا، ولكن هو بما يحتوي من زئبق بسيط، دي بتبقى مقدار نسبي، يعني الزئبق بيقاس تركيزه بنسبة 1 من المليون اللي هي بارت بير مليون، ده التركيز بتاعه لا يتعدى يعني المقادير بتاعت 1 من المليون. فلك أن تتخيل إنه هذا التراب اللي ينتشر على جانبي الطريق طول هذه المسافة إلى أن يصل إلى الموقع المعني، فهو بالضرورة حيشكل مصدر لتلوث كل المسار، والتلوث ده ما بيتوقف بس في النقطة اللي تدفق فيها، ولكن حتجي الأمطار وحتجي الخيران والمياه والرياح وكذا، وبالتالي حيتوسع نشر هذا التلوث. خاصة أنه المنطقة نفسها المعنية هي منطقة أيضا تأثرت قبل ذلك، منطقة لقاوة والمنطقة الغربية غرب كردفان تأثرت بتلوث صناعة البترول في المنطقة، والآن هناك محنة كبيرة جدا من التلوث أو بسبب التلوث سببات صناعة النفط في المنطقة. إذن حنضيف لهذه المنطقة الزراعية حنضيف لها تلوث جديد، علما بأنه هذا التراب المنقول حيمشي يتم معالجته بمواد كيميائية هي غالبا سيعنيد الصوديوم، رغم الإنكار اللي بيقوله الوالي وبيقولوا أعوان وكده تضليلا للناس فقط، ولكن يعني ده ما يحدث. بالتالي هو مزيد من تسميم الأرض، والأرض اللي بتتلوث بمادة الزئبق زائدا مادة سيانيد الصوديوم وهكذا بتعتبر أرض ميتة غير صالحة للحياة، dead land. وبالتالي هذه العملية عملية لدرجة من الخطورة، أتوقع مستقبلا أمراض كما ذكرت، أمراض خطيرة جدا يعني يواجهها الناس إذا ما فعلا بدت هذه الأمراض تظهر. ولكن في إصرار من الوالي شخصيا على تحويل هذه المنطقة إلى مكب للنفايات السامة بحيث أنه يتحصل على الذهب فقط، أما ما يصيب الناس فده لا يدخل في حسابات الوالي وحكومته ومسؤولينه.
شكرا جزيلا الدكتور صديق تاور، أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية والمستشار العلمي للجنة الوطنية لحماية البيئة، على مشاركتك معنا في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا.
أيضا بنشكر جميع المستمعين التابعوا الحلقة وبنقول لهم قيلوا عافية.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.